النقاط ثلاثة: عقود المستقبليات، لم يتفق العلماء والاقتصاديون على صورة واحدة لعقود المستقبليات، بل ذكروا لنا ثلاثة صور لعقود المستقبليات. ثم ذكرنا أن عقود المستقبليات لم تقتصر على بيع السلع وشرائها، بل تعدت إلى بيع النقود وشرائها، وتعدت إلى بيع الأسهم والسندات وشرائها، بل تعدت إلى بيع المؤشر الذي هو عبارة عن رقم حسابي، فيباع المؤشر ويشترى المؤشر. الآن حان وقت بيان الحكم الشرعي لهذه المعاملات التي تسمى بالمستقبليات، التي تجري في أسواق مرتبة وعالمية. فنقول الحكم الشرعي بالنسبة إلى التصوير الأول الذي ذكره القاضي العثماني، الذي يقول أن أحد الأشخاص يبيع وحدة من القمح 5000 كيس، كل كيس بدولارين، يسلمه في أول محرم الحرام، فهو لا يتسلم ثمنا هنا ولا يسلم مثمنا، وإنما في أول محرم يقتضي هذا العقد التسليم والتسلم. ولكن المشتري الأول الذي اشترى الوحدة من القمح قد يبيعها في نفس اليوم الذي اشتراها، ثم المشتري من المشتري الأول أيضا يبيع وحدة القمح التي اشتراها إلى شخص آخر، فالبيع إذا كان فيه زيادة على ما اشتراه فهو رابح، إذا كان فيه نقيص عما اشتراه فهو خاسر ويخرج من العملية. وهكذا يتداول البيع على هذه الوحدة من القمح آلاف المرات إلى أن يأتي يوم التصفية. ففي يوم التصفية المشتري الأخير حينئذ ينذر، هل تريد أن تتسلم المبيع فسلم الثمن، أو لا تريد أن تتسلم المبيع فبيعه على البايع الأول، فيبيع عادة المبيع على البايع الأول ويخرج من العملية. هذه الصورة التي ذكرها القاضي محمد تقي العثماني، هذه الصورة باطلة ومحرمة. إما كونها باطلة لأنه لا يقصد منها النقل والانتقال، أصل البيع تمليك للآخر وتملك للثمن، هذا أن يقصد نقل السلعة إلى الآخر وينتقل الثمن تبعا إلى البايع، هذا هو البيع. بينما هذا لا يقصد النقل والانتقال، بس ألفاظ بيع موجودة وشراء موجودة فارغة من المعنى، لا يقصد التمليك والتملك، لا يقصد التمليك والتملك، لأنه لا يسلم ولا يتسلم، إذن لا يقصد النقل والانتقال. فإذا كان لا يقصد النقل والانتقال بل يقصد القمار والمراهنة على ارتفاع السعر وانخفاضه، يعني بعد ساعة إذا ارتفع السعر أنا المشتري ربحت مقدار الارتفاع، بعد ساعة إذا انخفض السعر أنا المشتري خسرت مقدار الانخفاض. هذا يسمى في هذه الأسواق العالمية يسمى المضاربات. طبعا لا يراد منها المضاربة التي هي موجودة في فقهنا الإسلامي من إعطاء المال من أحد إلى آخر ليعمل مضاربة فيكون الربح بينهما حسب الاتفاق، يراد من المضاربات هنا القمار. إذن هاي المعاملة باطلة لعدم قصد النقل والانتقال، لعدم قصد التمليك والتملك، فإنه لا ينقل شيئا لا ثمنا ولا مثمنا، وهي محرمة لأنها قمارية، فباطلة لعدم قصد النقل والانتقال، محرمة لأنها قمارية. بل حتى الصورة الأولى حتى الصورة الأولى، وهي بيع البائع الأول وحدة من القمح ب10,000 دولار تسلم في أول محرم. هذه المعاملة الأولى أيضا باطلة. لماذا باطلة؟ لأن البائع باع إلى زيد، بينما يقال لو سلم هذا الذي بعته إلى زيد إلى ماذا؟ إلى المشتري الأخير. هو لم يبع إلى المشتري الأخير، فلماذا يسلم إلى المشتري الأخير؟ والمشتري الأخير يقال لو سلم الثمن، إذا استلمت المبيع إلى الأول، بينما هو لم يشتري من الأول، اشترى من ذلك الذي باعه قبله بيوم، لم يشتري من الأول، فلماذا يسلم الثمن إلى الأول إذا أراد تسلم المبيع؟ ولماذا البائع الأول يسلم المبيع إلى المشتري الأخير بينما لم يبع الوحدة من القمح إلى المشتري الأخير؟ إذن حتى هذه باطلة، لأن البائع الأول لم يبع إلى المشتري الأخير، فلماذا يجب عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري الأخير؟ هذا أولا. ثانيا، البيوع التي حصلت على وحدة القمح بعد البيع الأول كلها باطلة، لأنها بيوعات قبل الأجل، وبيع المبيع قبل الأجل باطل باتفاق الطرفين شيعة وسنة. أنا اشتريت فرد شيء قبل مجيء الأجل أبيع، لا يجوز قبل مجيء الأجل، كما في بيع السلم، حينما أشتري كمية من الحنطة تسلم لي بعد أسبوع، أنا لا يجوز لي أن أبيع هذا الشيء الذي اشتريته الآن قبل مجيء الأسبوع قبل الأجل. نعم، إذا جاء الأجل هنا يجوز لي أن أبيعه على آخرين إن لم يكن مكيلا وموزونا قبل القبض، أبيع قبل القبض. أما إذا مكيل وموزون أكو عائق ثاني لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. فإن مبيع له أجل وهو أول محرم، هذا الأجل لا يجوز بيع هذه البضاعة السلمية الكلية الموصوفة قبل الأجل، هذا عليه إجماع الشيعة والسنة. بعد الأجل لا يجوز بيعه إذا كان مكيلا وموزونا إلا بعد القبض. أما إذا كان ثياب، إذا كان أرض، إذا كان مثلا مو مكيل وموزون، يجوز بيعه قبل القبض ولكن بعد الأجل. فهذه البيوعات التي قالها القاضي العثماني أنها تتوارد على وحدة القمح، هذه البيوعات من المشتري الأول إلى المشتري الأخير كلها باطلة، لأنها بيوعات قبل الأجل، والبيع قبل الأجل باطل. طيب، إذن هذا على مقتضى ما ذكره القاضي العثماني. فستعال تصوير بيع المستقبليات على ما ذكره الدكتور منذر قحف وسامي حسن حمود. قالوا لا توجد عمليات شراء متعددة على وحدة واحدة، لا، هنا نبيع كليا، يبيع كليا البائع، والمشتري يبيع يشتري كليا. البائع يقدر يشتري كلي، هو باع كلي وحدة من القمح، يشوف السعر، إذا ارتفع ينفع هذا الارتفاع او لا، اذا ارتفع السعر حينئذ لا يشتري، اذا انخفض السعر، واحدة من القمح 10,000 دولار باعها، الان انخفض السعر، الان انخفض يشتري واحدة من القمح 9,500 دولار يشتريها، هو باع ب10 الآن اشترى ب9.5. يقول لإدارة السوق أنت اقبضي هذه الوحدة من القمح في أول محرم سلميها للمشتري الذي اشترى مني فيأخذ 500 دولار ويطلع على البايع. المشتري ايضا كذلك، المشتري يرى انه اشترى 10,000 الان صار 9.5، اذا راد يطلع هو اشترى ب10 الان 9.5 اشترى، يبيعها يبيع كليا ب9.5 اشترى ب10 باع اشترى ب10 واحدة كلية باع اشترى باع ب9.5 واحدة كلية، اذا خسر 500 وطلع من المعاملة. وهكذا تكون البيوع مستقلة، كل واحد يدخل في بيع المستقلات يستطيع ان يخرج ببيع شيء مماثل او بشراء شيء مماثل، فيشوف نفسه اما رابح واما خاسر ويخرج من العملية. هذا التصوير الثاني الذي ذكره الدكتور منذر قحف وايضا ايده سامي حسن حمود.
يبيع غير ما يشتري.
احسن. يبيع كل
سلم متوازي.
مثلا هذه الطريقة التي قالها، قالوا لا يوجد في بيع المستقلات بيوع متعددة على مورد واحد. لا تتوارد البيوع على شيء واحد. وإنما كل إنسان يدخل يبيع كليا قد يتمكن أن يشتري كلي، والفارق بينهما إما يعطي وإما يأخذ فيخرج من السوق أبدا بعد ما مسؤول. المشتري أما اشترى فإذا شاف السعر مثلا انخفض وهو اشترى ب10 الآن السعر انخفض، يشتري ب9.5 ويحول على غرفة السوق أن غرفة السوق تشتري تقبل ما اشتراه في آخر محرم تسلمه إلى البايع أخذ 500 وطلع. وهكذا تتداول هذه البيوع، لكن البيوع ليس على شيء واحد، المشترى كلي المبيع كلي. وكل ما يحصل للإنسان إذا اشترى وباع، اشترى شيئا كليا باع شيئا كليا، إما خاسر وإما رابح طلع. الثاني همات اشترى شيئا كليا باع شيئا كليا، إما خاسر أو رابح طلع، وهكذا تتداول إلى آخر يوم وهو يوم التصفيه. لا نعم نعم، البيوع الموجودة عندهم بهذه الصورة التي ذكروها، يقولون البيوع كل إنسان يدخل في هذا السوق مشتريا يستطيع أن يخرج من السوق لأن يبيع كمية مماثلة بنفس المواصفات إلى نفس الزمن، فالفارق بين السعرين إذا الفارق لمصلحته فهو رابح، إذا الفارق لضرره فهو خاسر، يخرج من السوق. هذا الموجود في سوق المستقبليات. الآن الكلام هنا، الكلام في هاي سوق المستقبليات، مرة هذه الصورة التي يكون المقصود فيها ترقب ارتفاع السعر، فأنا مشتري رخيص أترقب يرتفع السعر فأبيعا بالسعر المرتفع وأنا مشتري بالسعر الرخيص فأربح. فإذا كنت أنا الذي دخلت في السوق لا أقصد تسلم المبيع ولا أقصد تسليم المبيع عند البيع، وإنما أقصد ارتفاع السعر لصالحي، فحينئذ أربح وأطلع. الثاني أيضا إذا كان لا يقصد الربح، لا يقصد التسليم والتسلم ولا يقصد النقل والانتقال، وإنما يقصد ارتفاع الأسعار فيربح، فقد يوافقه الحظ ترتفع الأسعار فيربح، وقد يخالفه الحظ تنخفض الأسعار فيخسر. إذا كان الداخل في هذه السوق بهذه النية فهذا أيضا قمار ومحرم، حتى على تصوير الدكتور منذر قح وسامي حسن حمود. افترض أنه يبيع كمية كلية ب10,000 دولار، هو ماذا حينما يبيع؟ لا يقصد نقل هذه الكمية في أول محرم ولا يقصد تمليكها، يقصد أن هذه الكمية التي باعها ب10 سوف ماذا تنخفض، سوف تنخفض، فيشتري بتسعة ونصف، وأيضا لا يقصد النقل والانتقال، فربح $500. يقصد المقامرة، يقصد المراهنة أنه سوف يربح، فقد يوافقه الحظ فيربح وقد يخالفه الحظ. فحتى في هذه الصورة إذا باع كليا ولا يقصد النقل والانتقال، ويشتري كليا ولا يقصد النقل والانتقال، يقصد المقامرة، فتكون المعاملة باطلة ومحرمة، لم يقصد النقل والانتقال فباطلة، قصد المراهنة والربح فهو قمار حرام. هاي قضية أنه دخول في سوق المستقبليات بقصد المراهنة والمقامرة باطلة ومحرمة، لا يفرق فيها، لا نفرق فيها بين تصوير القاضي العثماني أو تصوير الدكتور حسن حمود ومنذر قحف، لا يفرق فيها، كلهم يقولون الدخول في سوق المستقبليات لأجل المقامرة والمراهنة من دون قصد للنقل والانتقال والتسليم والتزلف فهو عمل باطل وحرام. هاي كلهم متفقون عليه. نعم، يقصدون أنه هذا راهن على سعر الوحدة من القمح ب10,000 دولار، راهن. هنا حينما يسجل لو أنه اشتراها واحدة من القمح وهي 5,000 كيس ب10,000 دولار، يسجل أنه اشترى، ولكن الشراء غير موجود لأنه لم يقصد التسليم والتسلم، يسجل. فإذا صار سعره 10.5، قال أكو مشتري، قال له لا أكو مشتري، قال بيعه. لما يبيع ما يقصد تسليم هذا الذي اشتراه لذاك، لا يقصد، يقصد أنه ربح 500 يأخذها ويطلع من السوق، فعل ما مسؤول لا عن الكمية التي اشتراها مسؤول أن يسلمها، ولا عن الكمية التي باعها لا بد أن يسلمها، ما مسؤول. من ما مسؤول؟ نقول ها هذا قصد القمارية، راهن على ارتفاع سعر الحنطة بعد يومين فاشتراها بهذا السعر وهو يراهن على ارتفاعها، وقد وافقه الحظ ارتفعت الحنطة فربح. أما إذا خفضت الحنطة خسر وخرج من السوق. هذه العملية لا يفرق فيها لا القاضي العثماني ولا الدكتور منذر قحف وسامي حسن حموس في أنها محرمة وباطلة، ولكن هناك معاملات تعقد في سوق المستقبليات يراد منها التسليم والتسلم حقيقة. دولة تريد حنطة بعد 3 أشهر تؤمن خبز شعبها، فهي تشتري بصدق وتريد التسلم، تذهب هذه الدولة إلى سوق المستقبليات تشتري الكميات الهائلة من هذا السوق. وين موجودة الكميات الهائلة من القمح؟ موجودة في هذا السوق، فتشتري وتقصد التسلم وتعطي الثمن، تعطي الثمن في وقته. هاي المعاملات صحيحة لأنه قصدت هذه الدولة الشراء والتسلم وقصدت إعطاء الثمن، فمن يجي أول محرم تستلم المثمن وتعطي الثمن. هذه المعاملات صحيحة لا غبار عليها على رأي الدكتور منذر قحف وسامي حسن حمود، وعلى رأي القاضي العثماني أنه يشتري في سوق المستقبليات شيئا يتسلمه في أول محرم ويسلم الثمن في أول محرم. هذه العمليات هل هي عقد سلمين؟ كلام لا، هذا مو عقد السلم. عقد السلم هو أن يسلم الثمن حين العقد ويتسلم المثمن في أول محرم، هنا تسليم ثمن ما موجود. هذه معاملات ليست سلمية لأن الثمن لم يسلم أبدا، لم يسلم الثمن، وإنما ثمن يسلم حين تسلم النبي في أول محرم. إذن هذا ليس عقد سلمين، حتى يصحح من باب أنه عقد سلم، لأن السلم يشترط فيه تسليم الثمن، وهنا ما هو تسليم ثمن. طيب، هذا الذي دفعه المشتري حينما دخل في سوق المستقبليات 10% أو 20% يختلف، قد يقال 10%، هذا أليس هو جزء الثمن؟ هذا ليس جزء الثمن، هذا الذي دفعه المشتري حينما دخل السوق هذا ليس هو جزء الثمن، وإنما هو مبلغ مودع لدى إدارة السوق ليكون ضمانا على الوفاء بالتزام المشتري. ففي بيع الثمن لو قلنا يصح أن يدفع الثمن تدريجا، هذا مو جزء من الثمن، هذا الذي دفع 10% هذا ليس جزء من الثمن. وإن كان الدكتور سامي حسن حمود يقول هذا شراء بالهامش، هذا جزء الثمن، سامي حسن حمود يقول هذا جزء الثمن، هذا شراء بالهامش، سوف يأتي منا إبطال هذه الدعوة التي ادعاها سامي حسن حمود. أولا، الشراء بالهامش يدفع جزء الثمن، ثم السمسار يستدين للمشتري من البنك فيدفع الثمن كاملا، هذا الشراء بالهامش، هذا الشراء بجزء الثمن الذي تقدم الكلام فيه. بينما هنا السمسار لا يستدين للمشتري بقية الثمن الذي 90% من البنك، لا يستدين، فقط هذا يوضع في الدفتر لأجل ماذا؟ لأجل ضمان ما التزم به المشتري إذا لم يلتزم، يعني خسر المشتري ما يعطي خسارة يأخذ من هذا. إذن هذا ليس هو الشراء بالهامش، ولو كان هذا الشراء بالهامش فيجب أن يدفعه المشتري فقط، فلماذا يؤخذ من البائع؟ البائع أن يؤخذ منه 10% حينما يدخل السوق فيبيع، فإذا يبيع يأخذ منه فلوس ثمن، هذا 10% يؤخذ من كل من يدخل السوق سواء كان بائعا أو مشتريا. فما قاله الدكتور سامي حسن حمود أن هذا شراء بالهامش ينبغي أن يؤخذ من المشتري فقط فإنه جزء الثمن، فلماذا يؤخذ من البائع؟ أخذهم لهذه النسبة لكل من يدخل السوق بائعا أو مشتريا دليل صارخ على أن هذا ليس جزء الثمن. نعم، إذا ليس ثمن، ليس جزء الثمن، إذا ضمان، هذا ضمان، لا تقول جزء الثمن. أخذ الدكتور سامي حسن حمود يقول ما يدفعه من 10% جزء الثمن، هذا باطل، لأنه الشراء بالهامش وجزء الثمن يتبعه استدانة السمسار من البنك المن للمشتري، وهنا ما في استدانة أولا، ويؤخذ من البائع، إذا ليس جزء الثمن. طيب، هذا مو جزء الثمن. هسه قد يقال إدارة السوق تضمن للبائع أداء الثمن، فبفضل هذا الضمان من إدارة السوق أصبح الثمن كأنه مدفوع إلى البائع فيكون بيع سلمين. الجواب، هذا لا يكفي، لأن ما يشترط في عقد السلم هو أن يقع دفع الثمن فعلا، لا أن يكون الثمن مضمونا من إدارة السوق. هذا مو بيع سلم. إذن لا يمكن تصحيح هذه العملية التي تقع في أسواق المستقبليات بين الدول، أنه يشترون كمية هائلة من القمح وما يسلمون فلوس، يسلمون القمح في أول محرم يسلمون فلوس أول محرم، هذا ليس بيع سلام، وإنما هذا بيع توريد الذي لا يتقدم فيه لا الثمن ولا المثمن، هذا بيع توريد، هذا بيع توريد. وقلنا أن بيع التوريد بيع حقيقي له حاجة أساسية في المجتمعات، فإن الدولة الصانعة للسيارات عندها مصنع سيارات، مصنع زوالي، مصنع ثلاجات، تريد أن تؤمن مبيع حاجياتها في المستقبل. من الآن يبيعون 1000 ثلاجة، 1000 سيارة، 2000 ثلاجة، 2000 سيارة، من الآن يبيعون، بعد ما صانعين يبيعون شيئا كليا موصوفا. فأمنوا أن منتوجاتهم تباع، وقد بيعت، والمشتري يريد أن يؤمن ما يحتاجه في المستقبل. هاي دولة تحتاج سيارات، تحتاج ثلاجات إلى شعبها، تحتاج قمح، تحتاج سكر، فتؤمن ما تريده بعد 3 أشهر. والتسليم والتسلم يقع عند الأجل، عند الأجل. فهو بيع حقيقي وله حاجة، والآن الدنيا قائمة على هذه، أن البلدة التي ليس لها نفط تشتري النفط على شكل أن يسلم لها بعد مدة، ما عندها مخازن تأخذ النفط مرة واحدة، تأخذها على شكل نجوم، وما عندها فلوس تعطيها مرة واحدة، تعطيه على شكل نجوم. الدولة البائعة ما عندها القدرة تعطيه مرة واحدة، تبيعه وتعطيه على نجوم. فالآن التجارات بين الدول كلها قائمة على عقود توريد، فهذا عقد حقيقي وله حاجة أساسية في المجتمع، لا يوجد نهي عنه، نهي ماكو، بل هذا مو عقد سلف، صعب موسى، ليس عقد نسيئة، لأن النسيئة يتقدم المثمن ويبقى الثمن، هذا مو هيك، ليس عقد سلف لأن عقد السلف يتقدم الثمن فيتأخر المثمن، ليس عقدا نقديا، نعم ما كنت تسير بالتسلم حين العقد، نعم، لكن عقد ولا نهي عنه. فإذا قيل أن هذا دين بدين، نقول أولا روايات نهي عن البيع الدين بالدين ضعيفة، بالإضافة إلى أن معناها ليس هذا، معناها أن يكون هناك دينان قبل العقد فنبيع أحدهما بالآخر، أما هنا فقد حصل الدينان بالعقد، بالعقد. إذن يوجد هناك وجه علمي لصحة عقود التوريد، فمن قال بصحة عقود التوريد يأتي إلى بيع المستقبليات التي يكون فيه قصد للنقل والانتقال والتمليك والتملك، ويحصل التسليم والتسلم في الأجل. هذه العقود تكون من عقود التوريد التي لا غبار عليها. يبقى شيء آخر، وهو هذا الذي ذكره هم منذر قحف هم سامي حسن حمود، قالوا احنا نريد نصير تجار سلم او تجار بعقود التوريد، قلنا المعاملة مو سلمية، طلعها من السلم، قالوا نريد ان نكون تجار في عقود التوريد. يعني تجار في عقود التوريد، نبيع كمية موصوفة كلية، نبيع إلى دولة كمية من النفط موصوفة تسلم في أول محرم الحرام $1,000,000 مثلا، احنا نريد نطي هذه النفط، نطي ونسلم الفلوس. الآن النفط نزل، اشترينا نفس الكمية كلية موصوفة على أن تسلم لنا في نفس المكان في نفس الميناء، اشتريناها 900,000 دولار، فإحنا بعنا كمية معينة موصوفة بمليون إلى دولة، نزل النفط اشترينا نفس الكمية بنفس المواصفات على أن تسلم في نفس الوقت في الميناء المعين ب900,000. حينئذ ماذا نقول للمشتري منا؟ نقول له في الوقت المعين احنا سلمت، ناخذ النفط من هذه الدولة لسنوات 900 نسلمه الى المشتري منا، فربحنا كم؟ ربحنا 100,000. او راسا نحول المشتري منا ابو المليون، نحوله على الذي اشترينا منه نحن 900، نحوله نقول له روح استلم، فيستلمه في الموعد المحدد. فإحنا صرنا تجار في عقود التوريد، قصدنا التسليم والتسلم، ويقع التسليم والتسلم. فهنا في المستقبليات فلنعمل هذا العمل، نعمل هذا العمل، نقول أنا أريد أصير تاجر في التوريد، فأشتري كمية من القمح اشتريتها $10,000 تسلم في أول محرم الحرام، $10,000. الآن القمح نزل، أنا اشتريت أو القمح اللي اشتريته $10,000 أريد أتسلمها في أول محرم وأنا تاجر. القمح إذا صعد أبيعاً كمية مماثلة للكمية الأولى موصوفة، أبيعها $11,000 تسلم في أول محرم. فمن يجي أول محرم أستلم هاي الكمية اللي اشتريتها بعشرة من البايع، أعطيها للذي بعته يا بدعش أربحت أنا ألف، أو أقول للذي بعته أنت وكيلي في استلام تلك البضاعة التي أنا اشتريتها، فهو يروح يستلمها، سلموه إياه في الوقت المحدد، أنا أربحت. هاي شكوا بيها، هاي يؤكد عليها دكتور سامي حسن حمود، ولا شكوا بيها. مثل ما أكو تجار سلام، أكو تجار في عقود التوريد، يقصد النقل والانتقال، ويحصل النقل والانتقال في الموعد المحدد بهاي الكيفية. الكلام هنا، الكلام فيها أنه هذا لو كان يحصل في الخارج، يعني اللي اشترى $10,000 ثم باع نفس الكمية $11,000 يبقى هو مرتبط في البيع الأول الذي اشترى وفي البيع الثاني الذي باع، وهو مسؤول عنهما، مسؤول عنهم. يعني يجب عليه أن يستلم من الأول فيسلم إلى الثاني في الموعد المحدد. بينما في سوق المستقبليات يقول إذا حصلت هاي العملية أخذ $1,000 روح، بعد أنت مو مسؤول لا عن البيع الأول مسؤول ولا عن البيع الثاني. بينما من يريد أن يكون تاجرا في بيع المستقبليات ويربح، إذن مسؤول عن البيع الأول الذي اشترى ب10,000 ومسؤول عن البيع الثاني الذي باع ب11,000، مسؤول عنهما باشر. إذا ما أنطى اللي اشتريت منه المشتري مني للكمية وحولته يجي لي يقول لي هذا ما أنطى، هذا المسؤول، هذا المسؤول. بينما في سوق المستقبل يقول لا، انت اشتريت كمية بعت الكمية ربحت اخذ وروح، بعد ما عليك انت مو مسؤول. ايش معنى مو مسؤول؟ اذا انا مشتري اشتري لاجل ان اتسلم وابيع لاجل ان اسلم، اذا انا مسؤول الى اخر لحظة عن البيع الاول وعن البيع الثاني، فاتسلم واسلم انا مسؤول. بينما في سوق المستقبل يقول لا، هذا معناه أنت مقامر على ارتفاع السعر، ارتفع السعر أخذت القمار ورحت، بعد مو مسؤول. فمن يريد أن يكون تاجر في عقود التوريد ينبغي أن يكون مسؤولا عن البيع الأول وعن البيع الثاني. البيع الأول هو مشتري، البيع الثاني هو بايع، إذن يبقى مسؤول إلى آخر لحظة. بينما في سوق المستقبليات يقول لو أنت غير مسؤول أخذ الربح وروح. هذا دليل على أنه لم يقصد النقل والانتقال ولم يقصد التسليم والتسلم، وإنما دخل في هذا السوق للمقامرة والمراهنة، وهو أمر محرم وباطل. يأتي الكلام عن فعل.